بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي. أهلا وسهلا بك.
حياكم الله وأهلا وسهلا ومرحبا بك وبإخواني المستمعين وأخواتي المستمعات، وأسأل الله تعالى أن يجمع لي بين الصواب والثواب، كما أسأله جل وعلا التوفيق والتسديد في القول والجواب.
مستمعينا في كل مكان، لازال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقه في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان تأملات في أحاديث. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688. رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688. المشاركات عبر تويتر شارج راديو. كلمة فضل الشيخ.
أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فحديثنا في هذا اليوم الذي سأقف معه مجموعة من الوقفات هو ما رواه الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرة التي فيها معادي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، واجعل الموت راحة لي من كل شر. هذا الحديث العظيم من الأحاديث التي اشتملت على دعاء النبي عليه الصلاة والسلام ربه سبحانه وتعالى بأدعية جامعة فيها طلب خيري الدنيا والآخرة، وفيها أيضا طلب السلامة. فمن ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام بدأ بالدين أولا، فقال: اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، والمعنى: اللهم اجعل ديني صالحا. وصلاح الدين إذا قام على ساقين وركنين: الإخلاص لله، والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالنسبة لمجموع الأمة. ولذلك ربنا جل وعلا تعبدنا بكتابه وبسنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم: اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، الذي هو عصمة أمري. ولذلك من سلم له دينه فقد سلم وفاز. وسلامة الدين تكون بهذين الأمرين: الإخلاص لله جل وعلا، وضد الإخلاص الشرك والعياذ بالله والنفاق، والمتابعة للنبي عليه الصلاة والسلام، وضد المتابعة الابتداع في دين الله جل وعلا. وقول النبي عليه الصلاة والسلام الذي هو عصمة أمري، يعني الذي أعتصم به من الشرور والفتن، ولذلك من سلم له دينه فقد سلم ولله الحمد والمنة. ثم ثنى صلى الله عليه وسلم بسؤال ربه جل وعلا صلاح الدنيا، قال: وأصلح لي دنياي التي فيها معاش. فيها معاش، لأن الدنيا جعلها الله عز وجل معاش، فالإنسان يكتسب ويسكن فيها ويسعى في الأرض، ولذلك فيها المعاش، ولكن هذه الدار مؤقتة، فهي ليست بدار خلود ولا بمحل إقامة، وإنما هذه دار نجعة ومحل نقلة، الثاوي فيها راحل، أيامها مراحل. لكن أهم شيء أن الإنسان يكون صالحا في هذه الدنيا، أو يصلح الله عز وجل له الدنيا. وصلاح الدنيا التي فيها المعاش أن يكون الإنسان فيها مطيعا لله، قائما بحقوق الله وحقوق عباد الله، وكذلك أن يكون مكتسبا فيها الاكتساب النظيف البعيد عن المحرمات وبعيد عن المشتبهات. ثم قال عليه الصلاة والسلام: وأصلح لآخرتي التي إليها معادي، آخرتي التي إليها معادي. ولذلك يوم الآخرة هو يوم المعاد، المعاد، فكأن الإنسان يعود إلى أصله. فالإنسان كان أول ما كان في الجنة، آدم عليه السلام أدخله الله الجنة ثم خرج بسبب المعصية، فالناس سيعودون لكن ليس مثل العود الأول، ليس مثل الأمر الأول، وإنما هناك دار أخرى، هو دار أخرى هي النار، أعاذنا الله وإياكم من النار. فالجنة دار الأبرار المتقين الموحدين، والجنة دار الفجار والمشركين. ولذلك قال: وأصلح لآخرتي التي إليها معادي، التي إليها معادي، لأن الناس كلهم سيرجعون إلى الله. قال جل وعلا: قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم. قال جل وعلا: وردوا إلى الله مولاهم الحق. ويقول جل وعلا: ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود وما نؤخره إلا لأجل معدود. نسأل الله لنا ولكم السلام والعافية وأن يصلح لنا دنيانا وآخرتنا. ثم قال عليه الصلاة والسلام داعيا ربه جل وعلا: واجعل الحياة زيادة لي في كل خير. الله أكبر. الحياة هذه التي يعيشها الإنسان كل يوم يمر عليه، إنما يقطع الإنسان فيها مرحلة من مراحل سفره إلى الله عز وجل. ولذلك الموفق من كانت الحياة هذه يتزود فيها من الخير ويزداد فيها من الصلاح ويترقى في مدارج الكمال. ولذلك الإنسان إذا وهبه الله، الإنسان قد وهبه الله عز وجل هذه الحياة، فالواجب عليه أن يهتبلها وأن يستثمرها فيما يرفعه عند الله عز وجل. وكلما طال عمر الإنسان وحسن عمله كان أفضل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: خيركم من طال عمره وحسن عمله، وشركم من طال عمره وساء عمله. فهذه من الأدعية المهمة التي يجب على الإنسان أن يستوعبها وأن يتمثلها. ثم قال عليه الصلاة والسلام: واجعل الموت راحة لي من كل شر. الموت هو الذي يفقد فيه الإنسان الحياة، الحياة، وينتقل إلى الدار الآخرة، لأن أول منازل الآخرة هو القبر. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: واجعل الموت راحة لي من كل شر. فالشرور التي يتعرض لها الإنسان قد لا يطيقها ولا يتحملها، ولذلك هنا يشرع للإنسان أن يسأل الله عز وجل أن يموت موتا مريحا بعيدا عن الشرور والفتن، لأن من الناس من قد يفتن، نسأل الله العافية والسلامة، فشرور الدنيا وأمور الدنيا قد تفتنه، وربما ظل. فإذا اجتمعت الفتن وأحاطت بالإنسان واعتقد بأنه لا طاقة له بها ولا سبيل إلى التخلص أو دفعها، التخلص منها أو دفعها، فهنا يشرع له أن يسأل الله الموت براحة من هذه الشرور والآثام. هذا حديث عظيم، أدعية فيه جامعة، من تأملها ونظر فيها عرف بأن اشتملت على مجموعة كبيرة من المعاني. نسأل الله تعالى لنا ولكم التوفيق والسداد والفقه عنه جل وعلا وعن رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. والله تعالى أعلم وأعلى وأجل، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. مستمعينا الأكارم، بعد هذا الفاصل نتواصل. أهلا بكم مستمعينا مجددا في برنامجكم شريعة النور. فضيلة شيخنا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 66888، يقول فضيلة الشيخ: هل يجوز أن يقول أختم القرآن، لكن يقول أقرأه متقطع لا أقرأه مرتب، يعني فالشيخ يقول أبدأ أقرأ من بداية القرآن ثم أقرأ من الوسط ثم أرجع إلى البداية وهكذا.
الحمد لله. طبعا بالنسبة لقراءة القرآن عبادة وطاعة وقربة، والقرآن هو كلام الله عز وجل منزل غير مخلوق، من الله بدا وإليه يعود، الحرف فيه بحسنة. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. وقراءة القرآن فضائلها كثيرة، أو فضائله كثيرة وبركاته عديدة. وكان هدي السلف الصالح من الصحابة والتابعين، وهو مسلك أهل العلم، مسلك الصالحين، ختم القرآن من أوله إلى آخره. فمن أراد أن يختم القرآن فعليه أن يقرأ القرآن من أوله إلى آخره، من أوله إلى آخره. لكن هذا لا يمنع أن يقرأ الإنسان أو يختار بعض السور، مثلا يختار بعض السور ويقرأها، هذا لا يمنع، لكن الأفضل والأكمل أن يختم، أن يختم. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما قيل له بأن عبد الله بن عمرو بن العاص يختم كل يوم، قال له: اختم في كل 40 أو في كل شهر، واستزاده فقال: اختم في كل 7 أيام. والمعنى أن الإنسان يقرأ القرآن من أوله إلى آخره. فإذا أردت الثواب والأجر، وأردت فعلا أن تستظهر القرآن، فعليك بالختم من أوله إلى آخره.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. يقول: سمعت أنه يجوز ذكر دعاء ما بعد الوضوء في الحمام، يقول: هل معنى ذلك أنه يجوز قول أي ذكر في الحمام، كترديد الأذان، كترديد يقول خلف المؤذن، وغيرها من الأذكار؟
الحمد لله. طبعا هذه المسألة، مسألة ذكر الله في الحمام، جمهور الفقهاء يمنعون ذلك، يمنعون أن الإنسان يذكر الله في الحمام أو أن يسمي في الحمام مثلا. ولكن الراجح من أقوال أهل العلم أن الذكر المقيد يأتي به الإنسان، فمن قضى حاجته ثم قام يتوضأ والمغسلة داخل المرحاض أو داخل دورة المياه، لا بأس أن يقول بسم الله، لأن قول بسم الله من أهل العلم من يذهب إلى أنها واجبة، وهو أحد مفردات المذاهب الفقهية المعروفة، والجمهور يقولون يذهبون إلى أنها سنة مستحبة. فبالنسبة لقول بسم الله، هذه لا يمكن الإنسان أن، ولا يتصور أن يخرج خارج المرحاض يقول بسم الله ثم يعود، فلذلك يبدأ فيقول بسم الله. أما قضية الدعاء فيقول بعدما يخرج، لأنه ليس شرطا أن يكون متواليا بعد الوضوء مباشرة. فإذا انتهى من الوضوء وخرج من المرحاض أتى بهذا الدعاء، بهذا الترتيب يكون الإنسان قد جمع بين المصالح.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. معنا أخ عمر، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله أخ عمر.
سؤالين اليوم إن شاء الله.
نعم تفضل.
السؤال الأول بالنسبة للآثام والذنوب والخطايا، هل هي مساوية درجة واحدة عند الله سبحانه وتعالى أم على أشكال يعني؟ السؤال الأول واضح؟
نعم نعم. السؤال الثاني خمر.
السؤال الثاني بالنسبة لشراء المحاصيل قبل حصادها من المزارع، فهل هذا في شيء من ناحية شرعية مثلا في ربا أو شيء حد قبيل؟
إن شاء الله. واضح إن شاء الله. جزاك الله خير خمر، الله يحفظك يبارك فيك، حياك الله. نعم نجي فضل الشيخ، سؤال الأخ عمر بالنسبة يقول لي: الذنوب والخطايا والمعاصي والآثام، هل هي بنفس المعنى، هل هي متساوية أو تختلف؟
الحمد لله. بالنسبة للذنوب والآثام والخطايا، لا شك بأن معناها العام هو معصية الله عز وجل، ولكنها تختلف من حيث الدرجات، فذنب عن ذنب ومعصية عن معصية. فأعظم الذنوب هو الشرك بالله عز وجل، هذا من أعظم الذنوب، ولذلك أعظم ذنب عصي الله به هو الشرك، والدليل أن الله لا يغفره إذا مات الإنسان مشركا بالله الشرك الأكبر، لا يغفره الله عز وجل. ثم بعد ذلك تأتي الكبائر، من أهل العلم من يذهب إلى أنها مرتبة، مثل يأتي بعد الشرك القتل، وبعد ذلك الزنا، وهكذا يبدأ الترتيب، يعني العلماء يرتبون ذلك. هناك من العلماء من يتفنن في مسألة ذكر الفرق بين الذنب والمعصية، يقول المعصية تكون بين العبد يعني وبين ربه، بمعنى يعصي ربه، قال تعالى فعصى آدم ربه فغوى. أما الذنوب فيقول هو هي المعصية التي تكون بين العباد بعضهم بعضا، يقول يعني أذنب عبد ذنبا. ولكن الواقع بأن الذنوب والآثام والمعاصي والخطايا كلها يجمعها يعني معنى واحد، وهو معصية الله ومعصية رسوله. وقد تكون هذه المعصية وهذا الذنب مع الخلق، ويكون ذلك بعدم طاعة الله عز وجل وعدم طاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم،
ساك الله خير فالشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارج راديو. معنا أخ مروان، تفضل.
السلام عليك أخوي إسحاق.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخ مروان، تفضل.
الشيخ عزيز الله يحفظك.
حياكم الله.
عندي سؤال بخصوص الحديث الضعيف اللي تأخذ في فضائل الأعمال. بغيت أسأل الشيخ، إذا أنا عرفت أن هذا الحديث مثلا ضعيف وهو يأخذ فيه في فضائل الأعمال، هل شرط علي يعني بعد ما عرفت أنه ضعيف أستمر عليه كذكر يعني؟ وهذا يعني الشق الأول من السؤال. والشق الثاني، هل إذا عرفت أن الحديث ضعيف هل واجب علي نشره بين صحبي مثلا والناس، أم خلاص أخلي هالمعلومة لي؟ وأنا شيء عرفت مثلا من علماء الحديث يعني في اليوتيوب ولا في حلقات العلم هلا ماك يعني.
إن شاء الله
فهمت السؤال.
جزاك الله خير أخ مروان، الله يحفظك. نعم أبو محمد، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله محمد. سيك من نور العافية، تفضل محمد. الله
آمين يا رب. فضيلة الشيخ، أنا من مستمعين قناة الشارجة. أنا كل سبت طبعا أطلع من إمارة الفجيرة متوجه على أبو ظبي، فأظل طول الفترة أستمع لقناة الشارجة. فأوصل حدود أبو ظبي ويأذن المغرب اللي في قناة الشارجة، فهل أقدر أصلي يعني حدود أبو ظبي اللي هي سيح شعيب، أول بداية أبو ظبي منطقة اسمها سيح شعيب؟
نعم، نعم.
لو توضح لنا فضيلة الشيخ يمكن ما يعرف المناطق. هل يجوز أني أصلي على وقت أذان المغرب في حدود أبو ظبي؟
يؤذن أنت تسمع يعني الأذان في الشارقة.
أيوة نعم، وحلقة قناة الشارقة. فهل أقدر أصلي وأنا في حدود أبو ظبي يعني في منطقة سيح شعيب المغرب؟
إن شاء الله. جزاك الله خير محمد،
شكرا
يا شيخ. نعم، وعبد الله تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو عبد الله.
الله يبارك.
الله يبارك.
شيخ قلت أبارك، إذا كان واحد يصلي ناس يصلي ويا الميوم ما معني بصف، وهذا لاحق لاحق الصلاة، ولكن يسلم الإمام فكر إنه ما لحق مش ويا بركة.
نعم،
هذا هل بعد يعني يجيب
السهو
التسليم آخر وذا هم مسمى الإمام؟
إن شاء الله. جزاك الله خير أبو عبد الله، تسمع إن شاء الله رضي الشيخ، حياك الله. نعم، نفضل الشيخ سؤال خمر، بالنسبة للمحاصيل الزراعية قل قبل حصادها هل يجوز أن يشتريها؟
الحمد لله. بالنسبة للأخ السائل، إذا قصد المحاصيل الزراعية قبل النضوج، فإذا كان قبل أن تنضج أو قبل أن تستوي أو قبل أن يظهر فإن هذا لا يجوز. وإنما عندنا ما يتعلق بمسألة السلم، هذه مسألة مستثناة من البيع الممنوع، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن يعني شراء الزروع هذه قبل بدو صلاحها. لأن مثل هذه الزروع مثل هذه الحبوب معرضة للآفات، ولذلك قد يذهب عليه ماله أو قد يحصل فيها أيضا جهالة، فيها جهالة لأن تكون مجهولة العاقبة. نعم،
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. معنا هذه المكالمة أخ عيد، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله خسعيد، تفضل.
جزاكم الله خير، مرحبا
بك. جزاكم
الله خير على برنامجكم. الله يجعل في ميزان خزاناتكم يا رب العالمين. فضيلة الشيخ، عندي سؤال طول بعمرك، هل يجوز تفصيل خاتم فضة بحجر ألماس؟ مع أن الألماس يعني أكثرهم النساء يعني يستخدموا حق الذهب وكذا، هل في شبهة أو غضب من الله أو إثم؟ جزاكم الله خير.
الله يحفظك، الله يبارك فيك، جزاك الله خير خسعيد. الشيخ سؤال الأخ مروان بالنسبة يقول للحديثة الضعيفة التي تؤخذ يقول في فضائل الأعمال، هل يقول يشترط أو هل يجوز أن استمر يقول على هذا الذكر، وهل يجوز أن أنشر هذا الحديث؟
الحمد لله. طبعا أولا بالنسبة للأحاديث على ثلاثة أضرب، أحاديث صحيحة ومن جملتها الحديث الحسن أيضا، وأحاديث ضعيفة، وأحاديث موضوعة، والأصل أن الإنسان يعتمد الأحاديث الصحيحة ويترك الأحاديث الضعيفة والموضوعة. والنبي عليه الصلاة والسلام حدث أو حذر من الحديث عنه كذبا، قال: من كذب علي متعمدا فليتبوى مقعده من النار، وقال: إن كذبا علي ليس ككذب على غيري. بالنسبة للأحاديث الضعيفة لا يجوز العمل بها في العقائد والأحكام، لكن حصل خلاف بين العلماء بالنسبة لفضائل الأعمال، كان يرد حديث فيه مثلا فيه دعاء أو ذكر، يعني مثل الحديث الذي في أذكار الصباح: اللهم إني أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك. هذا حديث ورد في السنن، اختلف العلماء في إسناده ما بين مصحح ومضاعف. فمن أهل العلم الذين ذهبوا إلى عدم العمل بالأحاديث الضعيفة مطلقا، قالوا لا يعني يؤتى به. ومن أهل العلم من ذهب إلى أن الحديث الضعيف إذا كان في فضائل الأعمال فإنه يجوز العمل به بثلاثة شروط. الشرط الأول أن يكون الضعف غير شديد، لأن هناك ضعيف جدا هناك ضعيف. الثاني أن يكون له أصل يستند إليه، إما آية إما حديث آخر، يعني يكون له أصل، وهذا له أصل. الثالث أن يكون في فضائل الأعمال، يعني ليس في مسائل الحلال والحرام مثلا أحكام الشرعية يسمونها، وليس في العقيدة. فقالوا بمثل هذه الصورة يجوز. وهذا الذي يظهر بأنه ما دام أن الضعف غير شديد، خاصة وأن بعض العلماء يحسن إسناده يجود إسناده، وعملية التصحيح والتضعيف اجتهادية، يعني مثلا إذا اجتهد عالمان جهبذان يعني أجمع العلماء أو اتفق العلماء على إمامتهما، فأحدهما يحسن والآخر يضعف، فليس الأخذ بقول أحدهما أولى بالأخذ بالقول الآخر، وإنما هي مسألة لا ترجع إلى التشحي. فعلى هذه القاعدة ممكن مثل هذا الحديث، حديث السوق، دعاء السوق ضعيف، لكن إذا أجريناه على قاعدة أهل العلم في جواز العمل بالحديث الضعيف بالشروط الثلاثة ينطبق عليه. ضعف غير شديد مثلا، أيضا في فضائل الأعمال، وأيضا يكون له أصل. نعم،
جزاك الله خير شيخ. أنا أخ أحمد، فضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله أخ أحمد، فضل.
الله يطول بعمرك شيخ. شيخي ويبارك فيك، عندي استفسارين. استفسار الأول سؤال عبارة عن صيغة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. أنا أقول مرات: اللهم صل على سيدنا محمد عدد خلقك ورضا نفسك وزينة عرشك ومداد كلماتك. هل هذا في خلاف أو في شيء يعني غلط شرعي إذا الواحد يقول بالطريقة هذه لكثرة العدد يعني بكثار؟ زين. واستفسار ثاني، قبل تقريبا 4 أيام طال عمرك الشيخ حدثت عن التيمم بالحيطة، بس ما دانا نحصل نسمعك من الآخر اقترب الإرسال عنا، وياريت لو تذكر لنا مرة ثانية على عدم وجود الماء يمكن أو
واضح إن شاء الله.
نعم، بارك الله،
جزاك الله خير أخ أحمد، الله يحفظك. تسمع رفض الشيخ. نعم، أبو محمد فضل الشيخ يقول أنا أستمع دائما لإذاعة الشارقة ويقول أكون في الطريق في بعض الأحيان ذاهب إلى أبو ظبي من الفجيرة، ويقول عندما أكون في حدود أبو ظبي وفي منطقة يقول سيح شعيب أسمع يقول الأذان في إذاعة الشارقة أذان المغرب، هل يجوز يقول أن أصلي؟
الحمد لله، بالنسبة لما بين سيح الشعيب والشارقة مسافة، ولذلك هناك فرق دقائق بالنسبة لغروب الشمس، فإذا وصلت إلى سيح الشعيب فإنه لا يجوز لك أن تصلي المغرب مباشرة على أذان الشارقة لوجود فرق، يعني الفرق هذا قد يجعل الشمس ما زالت متضيفة للغروب، ولذلك أنت تعتمد الصلاة على أذان المنطقة التي أنت فيها الآن. وأنا أنصحك في مثل هذه الحالات أن لا تستعجل حتى تتيقن غروب قرص الشمس، وممكن تعتمد على أذان أبو ظبي، لأن في هذه الحالة يكون جزما أن الشمس قد غربت في سيح الشعيب، لكون سيح الشعيب قبل أبو ظبي من جهة الشرق، فتصلي على أذان أبو ظبي.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. معنا راشد، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله راشد.
الله يحييك وجزاكم الله خير وبارك فيكم.
حياك الله يحفظك.
عندي ثلاثة أسئلة الله يحفظك.
تفضل.
السؤال الأول، ما هي موجبات الغسل؟ والسؤال الثاني، كيفية الغسل الواجب؟ والسؤال الثالث، هل على الشخص أن يتوضأ من جديد للصلاة إذا أحدث أثناء الغسل الواجب مثل الجنابة والحيض والنفاس؟ وجزاكم الله خير.
الله يحفظك يا أخ راشد، يبارك فيك. تسمعت الشيخ. نعم أبو منصور، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله منصور.
ألو شيخي، سؤالي أبارك الله فيك. عندي صديق صار في المحكمة وحلف، وحتى هو ما يعرف أنه حلف، يعني هل هو صدق ولا كذب، يعني حسب المعلومات اللي أعطاه المحامي. وهو يقول لي أنا حلفي يعني ما ضريت حد، يعني اللهم أني كنت ناوي بس أرد الأسرة مع بعض بس، جزاكم الله خير. هل عليه كفارة عليه شيء يعني؟
إن شاء الله. جزاك الله خير منصور، تسمع إن شاء الله رضي الله الشيخ. نعم نجيب الشيخ على الأسئلة. سؤال أبو عبد الله فضل الشيخ يقول أن يعني شخص دخل مع الإمام من بداية الصلاة، فيقول بعد أن سلم الإمام ظن أنه يعني قد فاتته ركعة فقام وأتى بركعة، يقول هل يسجد للسهو وما حكم صلاته؟
الحمد لله، إذا ظن المأموم أو غلب على ظنه بأنه مسبوق فقام وأتى بركعة ثم تبين له بأنه أدرك الإمام في أول الصلاة فإن صلاته صحيحة، لكنه لم يتعمد ذلك، لكونه لم يتعمد ذلك، ويسجد ليأسه سجدتين بعد السلام لأن الصلاة حصل فيها زيادة.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. الأخ سعيد يسأل فضيلة الشيخ يقول هل يجوز أن يشتري أو يفصل يقول خاتم من فضة وبه حجر ألماس؟
الحمد لله، بالنسبة للرجل يجوز له أن يلبس خاتم الفضة، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثبت عنه أنه اتخذ خاتما من فضة، وأيضا ورد عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال لما نهى عن الذهب قال أما الفضة فالعبوا بها، يعني استعملوها، والمقصود الاستعمال الذي يليق بالرجل، فالرجل يتخذ الخاتم من الفضة لكن ما يتخذ السوار من الفضة لأن هذا من خصائص النساء، ولا يتخذ القلادة من الفضة لأن هذا من خصائص النساء، ولا يتخذ الحلق في الأذن لأن هذا من خصائص النساء. وإضافة الألماس للخاتم من الفضة هذا ينظر فيه إلى العرف والعادة والحال، فإذا كان يعني الرجال يستعملون هذا مع الفضة لا حرج في ذلك، لأن المحرم على الرجل لبس الذهب، أما الألماس فلا يحرم عليه، إلا إذا كان العادة والعرف يعني تقتضي بأن الألماس ما يلبسها إلا النساء، فهنا يدخل في التشبه من باب آخر، وليس يعني تحريم اللبس أو تحريم الاستعمال، وإنما يدخل من باب التشبه، فينتبه لهذا.
جزاك الله خير شيخ. الأخ أحمد يقول أنا أصلي على النبي عليه الصلاة والسلام بصيغة، وهذه الصيغة يقول أن أقول فيه اللهم صل على محمد عد خلقك ورضى نفسك وزينة عرشك ومداد كلماتك، هل تصح هذه الصيغة؟
الحمد لله، يعني هذه وردت في تعظيم الله عز وجل، سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضى نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته، وهذا يسمى عند أهل العلم بالذكر المضاعف. ولا أحفظ عن أحد من أهل العلم أنه كان يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام بمثل هذا، اللهم صلي على نبيك عدد كذا وكذا، ما أحفظ شيء من هذا. ولذلك لو تركه الإنسان أفضل، تركه الإنسان أفضل، لكن لو قال اللهم صلي على نبيك عدد خلقك، اللهم صلي على نبيك عدد نجوم سمائك مثلا، اللهم صلي على نبيك عدد رمل عالج مثلا أو رمل الأرض مثلا، لا بأس بذلك. وعلى أن لا يجعل هذا له عادة، وإنما يلتزم الصيغة الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام. فالصحابة رضي الله عنهم سألوا النبي عليه الصلاة والسلام كيف نصلي عليك، كيف نسلم عليك، وهم أحرص وأولى، يعني أحرص على الصلاة من النبي صلى الله عليه وسلم، أحرص في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ممن جاء بعدهم، وهم أحبوا الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وأحب الناس إليهم رسول الله عليه الصلاة والسلام. ولذلك لو التزموا الصلاة الإبراهيمية يكون أفضل، بعيدا عن مثل هذا التفريع والشقشقة، وأيضا الإدخال بعض ما هو حق للرب عز وجل بحقوق النبي عليه الصلاة والسلام. لكن هذا لا يعني المنع مطلقا، لو أتى به أحيانا لا بأس.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. أيضا يريد منكم تفصيل أو تفصيل في مسألة التيمم على الجدار وكيف يكون.
الحمد لله، أولا بالنسبة للتيمم شرعه الله عز وجل بدل عن الوضوء في حالتين، في حالة فقد الماء وفي حالة وجود الماء لكن مع العجز عن استعماله لمرض، لبرد شديد أو لشيء من هذه الأعذار. الأمر الثاني، الله عز وجل يقول فتيمموا صعيدا طيبا. العلماء يقولون الصعيد هو ما على الأرض، ما هو على وجه الأرض، ولهم كلام طويل وعريض في مسألة الشروط التي يذكرونها من كون التراب له غبار وغير ذلك. والراجح من أقوال أهل العلم أن كل ما كان على وجه الأرض فيجوز التيمم عليه، سواء كان له غبار أو ليس له غبار. مسألة التيمم على الجدار ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه تيمم على الجدار، وهذا الحديث مختلف فيه من جهة الإسناد، ولكن الجدار إذا كان عليه غبار مثلا أو جدار طيني مثلا جاز التيمم عليه. وفي قول أهل العلم من أهل التحقيق إذا لم يكن هناك لديه مثلا ما يتيمم عليه في الأرض مثلا يجوز له أن يضرب على الجدار ضربة واحدة ويمسح بها وجهه وكفيه.
جزاك الله خير شيخ. معنا أخ أحمد، فضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخ أحمد، تفضل.
الله يسلمك ويعافيكم يا شيخ. عندي سؤال، بارك الله فيك.
نعم تفضل.
بالنسبة لي أنا عندي في البيت تقريبا عندي عدد من النخل، يكون عدد من 7 وتمرات الحمد لله.
نعم.
يعني كل واحدة يعني يختلف عن ثاني. المهم زكاة مثلا إذا موسم الحين موسم الحصاد يعني.
نعم.
إذا لكان دهن يعني وكم رقم يكون كمية عصبة أنا أزكي عن الثمار يعني.
إن
عدد 7 نخلات يعني تعرف كل نخلة اللي فيه 7 واللي فيه 10 واللي أقل يعني من العدود يعني.
صحيح إن شاء الله.
وجزاكم الله.
جزاك الله خير أخ أحمد. أسمار فضل شيخ. نعم فضل شيخ. سؤال أخ راشد. يقول فضل الشيخ ما موجبات الغسل؟
أولا قبل أن أنتقل، أنا ذكرت قبل قليل مسألة الضرب على الجدار والخلاف، أنا قصدت الحديث الذي ورد فيه ذكر التيمم لأجل الصلاة، هذا ضعفه أهل العلم. أما تيمم النبي عليه الصلاة والسلام على الجدار فهذا ثبت في الحديث الصحيح، لما سلم عليه رجل وكان يقضي حاجته ولم يرد عليه، ثم التفت إلى الجدار فضرب يديه على الجدار فتيمم ثم رد عليه السلام، رد عليه السلام، فدل هذا على أن النبي صلى الله عليه وسلم صح عنه أنه تيمم على الجدار. لكن أنا من خلال الكلام اللي ذكرت قبل قليل قصدت ما ورد بالتنصيص على الضرب على الجدار، يعني من قول النبي عليه الصلاة والسلام. بالنسبة لسؤال الأخ راشد فيما يتعلق بموجبات الغسل، طبعا المقصود بموجبات هو ما يوجب الغسل، بمعنى الأمر الذي يحصل للإنسان فيلزمه أن يغتسل، هذا المعنى. وموجبات الغسل هو خروج المني دفقا بلذة، سواء كان بجماع أو باحتلام أو باستمناء، وأيضا دم الحيض والنفاس بالنسبة للمرأة، دم الحيض والنفاس بالنسبة للمرأة، هذان هما الموجبان بالنسبة للغسل. وهناك من أهل العلم من يذهب إلى موجب ثالث وهو يوم الجمعة، يذهبون إلى وجوب الاغتسال يوم الجمعة. والراجح من أقوال أهل العلم بأن موجبات الغسل خروج المني، ويشترط في خروج المني أن يكون دفقا بلذة بالنسبة في حالة الجماع أو الاستمناء وإن كان محرما، لكن يجب عليه أن يغتسل. كذلك الاحتلام، والاحتلام لا يشترط فيه أن يخرج دفقا بلذة. لماذا؟ لأن النائم قد لا يشعر، فإذا استيقظ وجد بللا فإنه يجب عليه أن يغتسل. هذه هي باختصار موجبات الغسل.
جزاك الله خير الشيخ. أيضا يسأل عن كيفية الغسل الواجب.
الحمد لله، طبعا الغسل الواجب على قسمين، غسل مسنون وغسل مجزئ. الغسل المجزئ هو أن يعمم بدنه بالماء بنية رفع الحدث، يعني رجل عليه جنابة فيضع رأسه تحت الدش وبدنه ويغتسل، بحيث لا يترك محل شعر من بدن إلا وأوصل إليها الماء، أو ذهب إلى البحر وانغمس فيه بنية رفع الحدث، لأن الغسل لا يشترط فيه الترتيب بين الأعضاء، أو ذهب إلى مسبح ونوى رفع الحدث ودخل فيه، هذا غسل مجزئ. الغسل المسنون هو الذي يسبقه وضوء، الغسل المسنون هو الذي يسبقه وضوء، يتوضأ مثل ما يتوضأ للصلاة، ثم يحثو على رأسه ثلاث حثيات، يبلغ الماء أصول الشعر، ويتعاهد الأماكن التي قد لا يصل إليها الماء، مثل غضاريف الإذن، ومثل مآقي الدمع التي هي مجاري المآقي التي هي مجاري الدمع، ومثل أيضا أسفل الشفة العنفقة هذه، ثم يغسل شقه الأيمن متعاهدا إبطه وباطن ركبته، ثم شقه الأيسر وهكذا، ثم يعمم بدنه بالماء ويتعاهد أيضا سرته، لأن السرة لها حكم الظاهر، ويتعاهد الأماكن التي لا ربما لا يصل إليها الماء إلا بدلك أو بمسح. هذا هو الغسل المسنون. نعم،
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. أيضا يقول إذا أحدث أثناء أو مع أخ عمر، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله عمر.
الله يحييك ويبقيك يا أخي.
الله يحفظك، تفضل.
عندي سؤال بالنسبة لدعاء الاستفتاح.
نعم،
يعني أنا قلت في الفرض يعني لازم أقوله في النوافل والسنن، مرات بنساه يعني ربه في السنن والنوافل بنساه، ما بتذكر يعني.
إن شاء الله، جزاك الله خير أخ عمر، تسمع الله يحفظك. نعم، فضل الشيخ، سؤال الأخ راشد يقول هل إذا أحدث أثناء الغسل الواجب هل يتوضأ بعده؟
الحمد لله، بالنسبة للحدث أثناء الوضوء، عفوا، الحدث أثناء الغسل لا يبطل به الغسل، وإنما إذا انتهى وأراد أن يصلي يتوضأ. فخروج الريح أثناء الاغتسال أو خروج البول مثلا أثناء الاغتسال هذا لا يبطل الغسل، وإنما إذا أراد بعدما ينتهي من الاغتسال أن يصلي يتوضأ. نعم.
ذاك الأخير الشيخ أبو منصور يقول عندي صديق ويقول حلف في المحكمة على بعض الأمور لا يعرفها أو لا يعرف هل هو صادق فيها أو لا، فيقول حلفت على حسب المعلومات التي أعطاني المحامي، ويقول أنا في هذا الحلف لا أضر أحدا وإنما أردت أن ألم شمل العائلة، فيقول هل علي كفارة؟
الحمد لله. أولا بالنسبة للإنسان إذا طلب للشهادة فيجب عليه أن يشهد على الأمر مثل الشمس في رائعة النهار، ولا يجوز له أن يشهد على خلاف ما رأى أو على خلاف ما سمع، وإنما يشهد على مثل الشمس في رائعة النهار. ولذلك ربنا جل وعلا قال ستكتب شهادتهم ويسألون. النبي عليه الصلاة والسلام لما امتدح القرون الثلاثة قال خير القرون قرني، ذكر الشر الذي سيكون بعد القرون الثلاثة وأنهم يستشهدون ولا يشهدون، بمعنى أنهم يبادرون إلى الشهادة من دون طلبها، يعني يسارعون إلى الشهادة، يسارعون إلى الشهادة من دون أن تطلب منهم. ولذلك المسلم لا يجوز له تحت أي ظرف من الظروف أن يشهد على أمر لم يره أو لم يسمعه، وإذا طلب على أمر قيل له يجب أن تكون شهادته على ضوء ما قيل له ويصرح بها، يقول مثلا القاضي أنا والله لم أرى ولم أسمع، لكن قال لي فلان أو قيل لي أو سمعت من أناس. أما أن يشهد حتى لو كان هو يقصد الآن لم شم أسرة، هو قد يعتقد بأن بقسمه يعني يكون فيه لم لشمل الأسرة، والواقع خلاف ذلك، الواقع يكون خلاف ذلك، فلا يجوز الإنسان. ومن وقع في هذا عليه أن يستغفر الله وأن يتوب إليه وأن يندم على مثل هذا الأمر وأن يحذر، لأن في الغالب أن من يسعى لمثل هذا يكذب في شهادته، يقول أنا أريد أن ألم الأسرة وأجمع شتات هذه الأسرة، فهو إما أن يكذب وإما أن يشهد على ما لم يره وعلى ما لم يسمع.
ساك الله خير الشيخ. الأخ أحمد يقول عندي نخل في البيت عددها 7 ويقول مختلفة في أنواعها، هل فيها زكاة وكم نصابها؟
الحمد لله. بالنسبة للتمر سواء كان في البيت أو في المزرعة أو في البستان أو في أي مكان، إذا بلغ النصاب وجبت فيه الزكاة إذا حان حصاده أو جنيه. والنصاب 5 أوسق، والناس الآن ما يعرفون الوسق، الآن لو قلت للناس الوسق ما يعرفون. 5 أوساق 300 صاع بصاع النبي عليه الصلاة والسلام، وحتى الصاع الآن، لكن العلماء يقدرون ذلك بالكيلوغرام، واختلفوا حقيقة، منهم من ذهب إلى أن من كان عنده 618 كيلوغرام 612 بعضهم 632. وأنا دائما أقول لإخواني وأخواتي اللي تابعوني في مثل هذا البرنامج وغيره بأنه اللي يبلغ عنده 600 كيلوغرام أفضل احتياطا أنه يزكي، الخلاف في الحاصل بين العلماء في تقدير النصاب، 600 كيلوغرام يكون هو النصاب لخمسة أوسق.
جزاك الله خير الشيخ. معنا أبو فيصل، تفضل.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله فيصل.
الله يعافيك، خير ميزان حسناتكم، الله يأجركم أنت والشيخ والأخوان، جزاكم الله خير.
الله يحفظك، تفضل فيصل.
سلام على الشيخ بعد، جزا الله خير. شيخي سؤالي، الله سبحانه وتعالى، الله ثم الله ثم الله، بعد الله سبحانه وتعالى سالي منه فيما بعد، يعني الأنبياء والرسل منهم ترتيبهم كيف ترتيب، يعني جزاكم الله خير ويعطيكم صحة
والعافية. الله يعافيك، جزاك الله خير فيصل، الله يبارك فيك. مشكورين الشيخ، حياك الله. نجيب الشيخ سؤال الخمر بالنسبة لدعاء الاستفتاح في الصلاة، يقول أنا أقوله، يقول في الفرض فهل يجب أن أقوله أيضا في النفل؟ في بعض الأحيان يقول أنساه في النفل.
الحمد لله. أولا حكم دعاء الاستفتاح سنة مستحبة وليس بفريضة لازمة، فلو تركه الإنسان عامدا لا شيء عليه، لكن نقص من صلاته على قدر هذه السنة. وأما إذا نسيه فلا شيء عليه، والصلاة تامة ولله الحمد والمنة، يعني من حيث أجر السنية. ودعاء الاستفتاح يقال في الفرض، يقال في النفل، ويقال في كل صلاة في آخرها سلام.
جزاك الله خير الشيخ أبو فيصل. يقول بعد الله عز وجل في المنزلة من يكون؟
الحمد لله. أولا الأخ أبو فيصل من الناس الفضلاء والأخيار والطيبين والصالحين، وسؤاله غلط، طرح السؤال بمثل هذه الطريقة غلط. لماذا؟ لأن أفمن يخلق كمن لا يخلق؟ هل يجوز أن يقال من الذي يكون بعد الله عز وجل؟ ما يمكن ولا يتصور. ولذلك يا أيها الفاضل الأخ أبو فيصل الطيب، هذا السؤال لا يجوز طرحه بمثل هذه الطريقة، لأن الله عز وجل هو الخالق، لأن الله عز وجل هو الملك، لأن الله هو الرب، لأن الله هو مالك الملك، لأن الله عز وجل هو الذي عرف عن نفسه فقال قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، لأن الله عز وجل قال عن نفسه هل تعلم له سمية، لأن الله جل وعلا قال عن نفسه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، لأن الله تعالى قال عن نفسه قل أنتم أعلم أم الله. ولذلك نبينا عليه الصلاة والسلام هو أفضل البشر، قال أنا سيد ولدي آدم ولفا، أفضل البشر النبي عليه الصلاة والسلام. ولا يجوز للمسلم ويحرم عليه أن يقارن النبي عليه الصلاة والسلام مع فضله وكونه سيد ولد آدم أن يقارنه بالله عز وجل، أن يقال يعني هل يأتي النبي بعد الله؟ لا إله إلا الله، هذا السؤال غلط، هذا السؤال غلط. ولذلك ربنا جل وعلا لا يجوز لأحد أن يقارن أحدا به، لا العرش فما دونه، العرش فما دونه، العرش والسماوات كلها مخلوقات لله عز وجل، النبي عليه الصلاة والسلام عبد لله عز وجل. ولذلك الله عز وجل ناداه في مقام العبودية في أكثر من ناداه بالعبودية في أكثر من مقام، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ولما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبد. الله عز وجل هدده، هدد نبيه فيما لو إذا أشرك، وحاش النبي عليه الصلاة والسلام. قال جل وعلا ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. قال جل وعلا ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين وإنه لتذكرة للمتقين. النبي صلى الله عليه وسلم لما يعني حصل إطراء له من بعض الصحابة غضب، قال يا أيها الناس قولوا بقولكم أو ببعض قولكم لا يستجرينكم الشيطان إنما أنا عبده، قولوا عبد الله ورسوله، قولوا عبد الله ورسوله. ولذلك ما يجوز للإنسان أن يقول من الذي يأتي بعد الله، حرام هذا السؤال، وإنما يقال من هو أفضل الخلق. نعم محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم أفضل الخلق، أولي العزم من الرسل وهم خمسة، نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد، وأفضل الخمسة محمد صلى الله عليه وسلم، واختلف العلماء في من هو بعد ذلك، اختلف العلماء. والملائكة جنس أيضا يتفاضلون، أفضلهم جبريل عليه السلام، وهكذا بمثل هذه الطريقة.
جزاك الله خير الشيخ وأحسن الله إليكم. نعود للرسالة النصية القصيرة، يسأل عبر الرقم 6688 يقول إذا صليت يقول ركعتين يقول قبل أذان الفجر ب15 دقائق، هل تعتبر هاتين الركعتين من قيام الليل؟
الحمد لله نعم، هذه من قيام الليل، قيام الليل، لكن يكون فيها الإنسان قد تأخر وضاق عليه الوقت وربما يصلي صلاة مستعجل، ولذلك الإنسان يبكر قليلا، فعشر دقائق أو ربع ساعة أو نصف ساعة أفضل من كونه يصلي في مثل هذا الوقت الضيق الذي قد يصلي في حالة استعجال، ولا يعني مثلا يدعو دعاء إنسان مرتاح في صلاته وإنما يريد أن يأتي بالأركان والواجبات سريعا، فهو من قيام الليل لكن ليس كمثل من قام قبل ساعة أو مثلا قبل 45 دقيقة وهكذا.
جزاك الله خير الشيخ. أيضا يقول إذا ردت خلف المؤذن أحيانا في السر وأحيانا بصوت منخفض فأيهما أصح؟ ويقول أحيانا لما أصلي أقرأ سور لا أتقن حفظها بغرض مراجعتها وضبطها.
الحمد لله. طبعا بالنسبة للترديد خلف المؤذن وبالنسبة للأذكار الشرعية وبالنسبة للأدعية وبالنسبة لقراءة القرآن، المشروع للإنسان أن يسمع نفسه، المشروع للإنسان أن يسمع نفسه، وهذه قاعدة مهمة، أن الإنسان إذا قرأ القرآن أو ذكر الله عز وجل أو دعا مثلا أن يسمع نفسه، وقد يحتاج إلى أن يرفع صوته مثلا في حالات كان يكون إمام مثلا فإنه يسمع من خلفه أيضا. أما الصمت في قراءة القرآن وفي الذكر والدعاء بحيث أن الإنسان يقرأ بعينيه فهذا ليس من الهدي النبوي ولا من طريقة الصحابة الكرام رضي الله عنهم، وإنما الاعتدال. فلا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغي بين ذلك سبيلا، لكن يسمع نفسه، لأن بعض الناس وللأسف يذكر الله بقلبه مثلا، هذا ذكر صحيح لكنه الأفضل أن يذكر الله بلسانه وبقلبه، يقرأ القرآن أيضا لكن بقلبه، هذا إذا كان في الصلاة ما قرأ وما صلى، لا بد من تحريك اللسان والشفتين، خارج الصلاة ما قرأ وإنما نظر، نعم وهكذا.
جزاك الله خير فالشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يقول في بعض الأحيان لما أصلي أقرأ سور لا أتقن حفظها بغرض مراجعتها وضبطها.
الحمد لله. إذا كان يعني المقصود المراجعة لا بأس بذلك، إلا أن تكون لست ضابطا لها فهنا تجعل يعني صلاتك محل للمراجعة ولإعادة القراءة، فهنا ربما خرجت عن مقصود الصلاة فأصبحت تراجع وتذاكر هذه الآيات، هذا ما يصلح. فإذا كنت تقول والله لا أنا ضابط لكن أحيانا لا بأس، أما أن تكون في كل آية أو في كل ما بين كل آيتين خطأ هذا ما يصلح، تراجع هذا خارج الصلاة.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي، نشكركم أنتم كذلك مستمعينا على حسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الأرسال سود البريمي، من الأخراج علي السعيد، تقبلوا تحيات محدثكم ساق عبد اللطيف، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.